قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية العزل. قال: حدثنا ابن أبي عمر
وقتيبة
وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة.
قتيبة وابن سعيد البغلاني وثقة، وسفيان بن عيينة تقدم وثقة ثبت.
عن ابن نجيح
بن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح بن الثقفي ووثقة، رمي بالقدر.
عن مجاهد
ووثقة.
عن قزعة
البصري وثقة.
عن أبي سعيد قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لما يفعل ذلك؟ قال أبو: لما يفعل ذلك أحدكم؟ قال أبو عيسى: زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم. قال في حديثهما: فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها أو خالقها.
نعم، هذا الحديث في بعد الأذان نكمل. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى أن إسناده صحيح، وهو الذي خرجه الترمذي، وهذا هو درسنا في الجامع للترمذي، وهو من طريق مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث لأن الأولى ترك العزل، ولم يمنع من العزل، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن المرأة في آخر جماعه حتى لا يعلق الولد، فيجمع حينئذ بين هذا الحديث وبين الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني لو كان ثم نهي لنهانا الرسول عن ذلك. فإذا جمعته مع هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري في سنن الترمذي، وأن النبي ذكر العزل عنده فقال: لما يفعل ذلك أحدكم؟ زاد ابن أبي عمر في حديثه، وهو الراوي الذي روى عنه الترمذي، ولم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم، قال: لما يفعل. شفت الفرق بينه؟ لما يفعل كاللوم المبين فيه أن الأولى تركه، سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. أما هنا فلعل العلة من جعل النبي يجعل الأولى في تركه ألا يعني يأتي انقداح في النفس، أن العزل سبب في يعني للبعد عن الحمل. فقال النبي في هذا الحديث: لما يفعل ذلك أحدكم؟ ثم قال الراويان ابن أبي عمر مع قتيبة بن سعيد البغلاني: فإنها ليست نفس منفوسة، ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. خالقها أيضا الإنسان بعزله أنه 100% يعني أن زوجته لن تعلق ولد، لا يظن هذا. وذلك جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند وهو حسن، والطبراني في الكبير، عن أنس أن رجلا سأل النبي عن العزل فقال النبي: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لا أخرج الله منه الولد. فالعازل لا ينبغي أن يجمع اعتقاده بيقين أنه لن يعلق ولد، فإنه توقيت العزل قد يخفق فيه، فإنه يأتي في آخر لحظة لينزع أو تنزع منه المرأة خشية أن يعلق بها شيء، فتقطر قطرة واحدة تقفز إلى أبعد من.
لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قال
أن يقيم عندها سبع يؤانسها، إن حديث عهد نكاح، فيقول عندها سبع، لكن إذا انتهى من السابعة هل يسبع للباقي؟ ها؟ لا. أما إذا تزوجها ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاث. طيب هل يثلث للباقي؟ لا. ولكن لو أقام عندها سبع الثيب حينئذ يسبع للاتي بقينا، كما خرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، قال إن شئت سبعت لك، وحينئذ سأسبع للنساء كلهن، فبغت أو أرادت الثلاث فقط، لأن حينئذ البكاء الثيب لو أنه سبع للباقي وتوه متزوج الرجل يصير سبع عنده، سبع هذه تجي بعد كم؟ 21 يوم. فحينئذ ايش؟ فحينئذ يجوز يخيرها، لكن حينئذ تلك المرأة العاقلة اختارت وهي أم سلمة، قيل تزوجها النبي عمره 55 سنة. هذا يرد على من؟ المستشرقين الذين طعنوا في الرسول. سبحان الله، اليوم أقرأ خبر أو الأمس أن الذي رسم الرسول وسخر منه سلطت عليه، سلط في حادث أحرق بدن. نعم، لعنة الله على الكافرين، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. هذا حريق الدنيا، فكيف حريق الآخرة؟ والكافر كلما زاد في كفره كان سخر بالنبي، كلما زاد عذابه في النار، نسأل الله العافية. فالمستشرقون يقولوا الرسول شهواني، كيف تسع نساء عنده؟ الرد أمامك كما في صحيح مسلم، ما عنده بكر إلا واحدة والباقي ثيبات كلهم. نعم، كلهم. فتزوج أم سلمة وهي كبيرة في قصة معروف، وقال لك ثلاث، وإن سبعت لك سبعت الأخريات، فاختارت رضي الله عنها ثلاث. وإلى هذا ذهب أهل العلم رحمهم الله. نعم، فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوية وجمهور العلماء إلى ذلك، أنه إذا تزوج الرجل لامرأة بكر أقام عندها سبع ثم قسم بينهم بالعدل، وإذا كما قال العلماء تزوج ثيب يقيم عندها إيش؟ ثلاث، ولا يسبع ولا يثلث للباقيات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.